وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يزال الكلام في الباب الذي بدأناه في الدرس الماضي موصولا، وهو ترك السؤال والتنقير عما لا ينفع علمه ولا يضر جهله، وترك التعمق والتنطع في دين الله عز وجل. فقال أبو عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل أن رجلا كان من بني يربوع يقال له صبيغ، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الزاريات والنازعات والمرسلات أو عن إحداهن، فقال له عمر: ضع عن رأسك، يعني اكشف لي رأسك. فوضع عن رأسه، فإذا له وفيرة، أي لمة من الشعر. فقال أي عمر: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، أي لقطعت رأسك. قال: ثم كتب إلى أهل البصرة، أي كتب عمر إلى أهل البصرة ألا تجالسوه، أو قال: كتب إلينا ألا تجالسوه، لأن أبو عثمان النهدي بصري. قال أبو عثمان: فلو جلس إلينا، أي صبيغ، ونحن 100 لتفرقنا عنه، طاعة لولي الأمر الذي يحكم بشرع الله عز وجل. وعن السائب بن يزيد قال: أتى عمر رضي الله عنه فقيل يا أمير المؤمنين، عن السائب أنه أتى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين: إنا لقينا رجلا سأل عن تأويل القرآن. فقال عمر: اللهم ما مكنني منه. فبينما عمر ذات يوم جالس يغدي الناس، أي يطعمهم، إذ جاءه رجل عليه ثياب فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا. فقال عمر: أنت هو؟ أنت الذي يسأل عن المتشابه؟ فقام إليه وحصر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، البسوه ثيابه واحملوه على قتب، أي على قتب بعير، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم، ثم ليقم خطيبا، أي ثم ليقم هو فيكم خطيبا، ثم ليقل: إن صبيغا كان برأسه كيت وكيت وكيت، ففعل به أمير المؤمنين كيت وكيت وكيت، فلم يزل وضيعا، أي صبيغ، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك، وكان سيدهم. قال الشيخ ابن بطة: وعسى ضعيف القلب قليل العلم من الناس إذا سمع هذا الخبر وما فيه من صنيع عمر رضي الله عنه أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج عنه. ابن بطة يجلي حقيقة أمر صبيغ ويقول: إن المستمع لما وقع بصبيغ من أمير المؤمنين يقول: هذا ظلم، لماذا يضرب عمر صبيغا، وصبيغ لم يعد كونه سائلا عن آيات في كتاب الله عز وجل، فهل الذي يتفقه في دين الله يقابل بالإنكار والضرب والإهانة والحمل على قتب بعير بغير سرج؟ إن الذي فعله أمير المؤمنين ظلم لا يليق بمقام الخلافة يقع على أحد الرعية. لابد أن المستمع لهذا يدور في ذهنه ورأسه هذا الكلام. فابن بطة عليه رحمة الله يجلي حقيقة الأمر، وأن صبيغا لم يكن سائلا متفقها، وإنما كان يسأل سؤال المتعنت، سؤال المتعنت. ولذلك صبيغ لم يعهد عليه أنه سأل عما ينفعه من العلم، وإنما سأل عن المتشابهات، عن المتشابهات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سأل أحدهم عن المتشابهات، أي في كتاب الله عز وجل، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأولئك الذين سمى الله، أي في قلوبهم زيغ، هؤلاء هم الزائغون الذين يسألون بالذات عن متشابه القرآن، ويتركون الفرائض والأركان التي لا يسعهم جهلها. فإذا كان منهم ذلك فهؤلاء هم الزائغون الذين ذكرهم الله تعالى في مطلع سورة آل عمران: فاحذروهم، احذروهم. ولذلك قام إليه عمر، لأنه بلغه آنفا أن صبيغا بالبصرة إنما يسأل عن المتشابهات فحسب. فلما دعا عمر الناس لتناول الطعام عنده، قام إليه رجل بعد أن فرغ من الطعام يسأله عن المتشابهات، فقال: أنت هو، أي الذي بلغني خبرك. فقام إليه عمر وضربه، لا لأنه يسأل عن العلم أو عن تفسير القرآن، وإنما لأنه يسأل عن المتشابهات ويترك المحكمات. فقال ابن بطة: لعل أحدكم إذا سمع هذا أو قرأه دخل في نفسه شيء مما فعله أمير المؤمنين. قال: فيكثر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل رحمة الله عليه، فيقول: كان جزاء من سأل عن معاني آيات من كتاب الله عز وجل أحب أن يعلم تأويلها، أن يوجع ضربا وينفى ويهجر ويشهر به. هذا جزاء من طلب العلم، هكذا ربما دخل في نفس السائل. قال ابن بطة: وليس الأمر كما ظن السائل الذي لا علم عنده، ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه الذاهب. وذلك يبين أصل ما كان عليه السلف، وذلك أن الناس كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ويفدون إلى خلفائه من بعد وفاته رحمة الله عليهم أجمعين، ليتفقهوا في دينهم، ويزدادوا بصيرة في إيمانهم، ويتعلموا علم الفرائض التي فرض الله عز وجل عليهم. هذه كانت رحلة الناس من أقطار الأرض إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى خلفاء الراشدين، وإلى أئمة العلم في الدين. كانت الرحلة إليهم لأجل أن يتعلموا أصول دينهم، أصول دينهم وما لا يسعهم جهله، لأن هذا والذي خاطبهم الله عز وجل به في كتابه وسار عليه سلف الأمة. ولذلك دائما يا أخواني نحن نقول كلمة أحرى بنا أن نقف عندها مرات ومرات، خاصة في زمن كادت أن تهدم فيه الثوابت، وتزعزع فيه المحكمات، وتصير في قلوب العامة من المتشابهات، بل وبعض الخاصة. ولذلك قولنا إننا نؤمن بما آمن به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام على فهم السلف، على فهم السلف، كلمة على فهم السلف حقيقة تحتاج منا إلى وقفة. هذه كلمة عظيمة جدا، ولذلك لا يسعنا قط أن نقول بشيء أو أن نعمل شيئا أو أن نعتقد في دين الله شيئا إلا وقد آمن به السلف، وقد اعتقده السلف، وقد عمل به السلف. ومن عمل بغير ذلك أو اعتقد غير ذلك فإنما يعتقد ويعمل على غير ما كان عليه سلف هذه الأمة. فنهج السلف وتمسك السلف بشيء إنما هو عصمة لمن أتى بعدهم إلى قيام الساعة. فالسلف لم يسألوا عن هذه المتشابهات، وإنما آمنوا بها وأمروها كما جاءت بغير سؤال. وإن بدا منهم سؤال فإنما سألوا عنه للتعلم والتفقه في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما إنسان يسأل هذه الأسئلة على سبيل التعنت والإحراج والتضييق وغير ذلك فهذا إنسان لا بد أنه مريض لا يصلح لطلب العلم. ولذلك خشي الأئمة من السلف ومن أتى بعدهم من وجود أمثال هؤلاء في وسط العامة، لأنهم بإشاعة هذه المتشابهات لابد أنهم يفسدون دين العامة. ولذلك عمل السلف رضي الله عنهم على استئصال شأفة هؤلاء. كان صبيغ يسأل عن هذه المتشابهات فحسب، فلما ضربه عمر علقه من رجليه في سقف المسجد وضربه بالجريد على رأسه حتى سال منه الدم، وحتى قال صبيغ يعلنها صراحة: يا أمير المؤمنين، والذي نفس صبيغ بيده لقد ذهب الذي كان في رأسه، لقد ذهب الذي كان في رأسه. فهذا صبيغ يعترف أنه لم يكن يسأل تعلما، وإنما سأل من باب إشاعة الشبهات وزعزعة الثوابت في قلوب العامة وجعل ما هو ركن ركين في دين الله ليس ركنا في قلوب العامة. قال: والذي نفس صبيغ بيده لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. فقال: فلما بلغ عمر رحمة الله عليه قدوم هذا الرجل المدينة وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن وعن غير ما يلزمه طلبه مما لا يضره جهله ولا يعود عليه نفعه، وإنما كان الواجب عليه حين وفد على إمامه أي أمير المؤمنين عمر أن يشتغل بعلم الفرائض والواجبات والتفقه في الدين من الحلال والحرام. فلما بلغ عمر رحمة الله عليه أن مسائله غير هذا علم من قبل أن يلقاه أنه رجل بطال، بطال القلب، خالي الهمة عما افترضه الله عليه، مصروف العناية إلى ما لا ينفعه. فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه فيزيغ قلبه فيهلك. خشي عليه عمر من ذلك، فأراد عمر رضي الله عنه أن يكسره عن ذلك كسرا ويذله ويشغله عن المعاودة إلى مثل ذلك. انظر إلى الغرض النبيل الشريف الذي كان هو الداعي إلى تحريك عمر وضربه لهذا الأفاك البطال. فإن قال قائل: لو وجدتك محلوقا، أي قول أمير المؤمنين لهذا البطال صبيغ لما وقعت عمامته عن رأسه فوجده ذات وفرة ولمة له شعر، فقال له عمر: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، لضربت الذي فيه عيناك، وهذا بلا شك قتل، لضربت الذي فيه عيناك أي لقطعت رأسك، قطعت رقبتك، فصلتها عن بدنك، وهذا بلا شك قتل. وأنتم تعلمون أن القتل محرم، وأن المرأة لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلماذا عمر رضي الله عنه حجم عن قتله لعلامة وجدها فيه وهو أنه ذو شعر، فمن حلق رأسه يجب عليه ضرب العنق؟ هذا مفهوم الكلام. قال عمر: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عيناك، يعني الذي يحلق يستوجب القتل؟ الجواب لا، ولكن هذا كلام له مغزى وله أدلة سمعها عمر رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإني أقول لك من مثل هذا أتى الزائغون، وبمثل هذا بلي المنقرون الذين قصرت هممهم وضاقت أعطانهم عن فهم أفعال الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين، فلم يحسوا بموضع العجز من أنفسهم فنسبوا النقص والتقصير إلى غيرهم. وهذه على أي حال آفة في كل زمان ومكان، إن الواحد منا إذا عجز عن فهم نص نسب النقص إلى النص، وإذا عجز عن فهم فعل إمام أو قول إمام من أئمة العلم والهدى والدين سارع وبادر إلى الإنكار عليه وذنب قوله وفعله، بل ربما نسبه إلى الجهل وتطاول عليه بما هو أبعد وأكثر من ذلك، وليس الأمر كذلك. ولذلك يقول الإمام: وهذا الذي بلي به المنقرون المتشدقون بأصول الدين وفروعه، وليس الأمر كذلك. وذلك أن عمر رضي الله عنه كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم أحداث الأسنان. أحداث الأسنان أي صغار في السن، أحداث بمعنى صغار، سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام يعني لا علم لهم ولا فقه لهم ولا باع لهم، لكنهم يتصدرون الناس زعما منهم أنهم ذو أحلام وذو أفهام، وهم في الحقيقة ليسوا كذلك. قال: علاماتهم يقولون من خير قول الناس، يعني يتكلمون بأحسن الكلام وأجمله، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يؤمنون به، لا يؤمنون بالقرآن، وإلا لو آمنوا بكتاب الله عز وجل لآمنوا به كله محكمه ومتشابهه ولم يشككوا في المتشابه منه. قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الإسلام بعد أن دخلوا فيه كما يخرج السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عند الله. فالذي حكم عليهم بالقتل هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من لقي هؤلاء الذين ذكرت من علاماتهم فليقتلهم، وإن من قتلهم فأجره على الله عز وجل. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. طوبى لمن قتلهم لأنه من أعظم الجهاد، وطوبى لمن قتلوه أي لأنه جاهدهم ولكنهم تمكنوا منه فقتلوه، فهو عند الله شهيد. قيل: يا رسول الله ما علامتهم؟ قال: سيماهم التحليق. سيماهم التحليق يعني دائما هم يحلقون رؤوسهم، وهذه علامة لهم. فلما سمع عمر رضي الله عنه مسائله، أي مسائل صبيغ فيما لا يعنيه، كشف رأسه، أي كشف عمر رأس صبيغ لعله كان حالقا رأسه. لماذا؟ ليهتدي عمر: أهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه؟ لأنه لا يعرف ذلك إلا بعلامات، إلا بعلامات، منها أنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، لكنهم يزعمون غير ذلك، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، كيف لعمر أن يطلع عليه؟ قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قيل: يا رسول الله صفهم لنا. قال: سيماهم التحليق. دي العلامة الظاهرة الوحيدة، دي العلامة الوحيدة الظاهرة. قال: سيماهم، أي أماراتهم دائما أنهم يحافظون على أن يحلقوا رؤوسهم بالموسى. نعم. فلما جيء بصبيغ بين يدي عمر يسأل عن متشابه القرآن، قال عمر: لعله ممن حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا أماراتهم وعلامتهم. فلما ضربه كشف رأسه، فإن وجده محلوق الرأس قتله. لماذا؟ لأن النبي قال: طوبى لمن قتله، فأراد أن يقتله. فإذا قتله عمر هل يكون آثما والحالة هذه، أم يكون مأجورا؟ يكون مأجورا لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن في قتلهم أجرا عند الله عز وجل. فلما رأى منه أنه لم يكن ممن وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلما سمع عمر رضي الله عنه مسائله فيما لا يعنيه كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة التي قالها رسول الله والصفة التي وصفها، فلما لم يجدها أحسن تأديبه. فلما لم يجدها أحسن تأديبه، لأنه لو وجد العلامة فهؤلاء هم الزائغون، هم الزائغون أصحاب العلامة، وهم مارقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فحينئذ وجب قتله. لكن عمر لم يجد العلامة، وإنما وجد وصفا أنه من أهل الزيغ والضلال يسأل عن متشابه القرآن فحسب، فهذا يستحق التأديب، ولذلك أدبه عمر رضي الله عنه لئلا يتغالى به في المسائل إلى ما يضيق صدره عن فهمه، فيصير من أهل العلامة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم فحقن دمه، أي لم يقتله لأنه ليس من صاحب العلامة، فحقن دمه وحفظ دينه بأدبه رحمة الله عليه ورضوانه. ولقد نفع الله صبيغا بما كتب له عمر في نفيه، لأن عمر نفاه إلى البصرة، وقال: هذا صبيغ يا أهل البصرة لابد أن يقوم فيكم خطيبا فيفضح نفسه على العامة وعلى الملأ، ويقول: كان برأسي كيت وكيت 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 حتى أدبني أمير المؤمنين وفعل بي كذا وكذا وكذا، ولا زال صبيغ بعد أن كان شريفا، لا زال وضيعا حتى مات، لا زال وضيعا حتى مات، يعني لم يكن سيدا في قومه بعد أن كان كذلك. قال: فلما خرجت الحرورية وهي فرقة عظيمة من فرق الضلالة، قالوا لصبيغ: إنه قد خرج قوم يقولون كذا وكذا، أصحاب السوء ذهبوا إلى صبيغ، قالوا: يا صبيغ، لقد ظهرت فرقة تسمى الحرورية، نسبت إلى مكان يسمى حروراء، وهم من فرق الضلالة الخوارج، فهل لك يا صبيغ أن تلحق بهم وأن تصير رأسا فيهم كما كنت رأسا من قبل؟ فانظر إلى رد صبيغ ماذا قال. قال: هيهات هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يعني خدم عليها، خد علقة محترمة خدم عليها، حتى لما تهيأت له الفرصة ليصير صدرا في الضلالة، لكن الله تعالى نفعه بما أدبه به أمير المؤمنين، ولذلك قال: هيهات هيهات، لقد نفعني الله بموعظة الرجل الصالح أمير المؤمنين وكان عمر قد ضربه حتى سالت الدماء على وجهه أو رجليه أو على عقبيه. ولقد صار صبيغ لمن بعده مثلا وتردعة لمن نقر وألحف في السؤال. خلي بالك أن الصحوة الإسلامية فيها مئات الصبيغ، فيها مئات الصبيغ، وذلك الكلام ده إن لم نستفد منه فلا قيمة له. إذن كثير جدا من أبناء الصحوة إنما يسألون ويلحفون في المسألة، وهذه المسألة الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع، والعلم بها لا ينفع. وإذا سألته في أصول دينه علما وعملا فتجده صفر اليدين، وإنما شغل نفسه بمسألة لا تعنيه، وهذا كمن أراد أن يقفز النهر قفزة واحدة فسقط فيه، أو من أراد أن ينط أو يقفز من الأرض إلى السطح فوقع على أم رأسه فاندك في الأرض فمات. لماذا؟ لأنه رام شيئا وسلك له سبيلا غير السبيل. أما سبيل طلاب العلم فإنهم يطلبون العلم شيئا فشيئا حتى يصلوا في نهاية المطاف إلى دراسة المتشابهات بعد الإيمان بها حتى يردوا ويذبوا عن دين الله عز وجل. أما إنسان في أول الطريق كأبناء الصحوة يسألون عن المتشابه ولا علم لهم بالمحكم، فمن يقول هذا؟ من يقول هذا؟ إنسان بعد يسأل دائما عن مسائل الخلاف والفروع المختلفة فيها وهو بعد لم يعرف مسائل الإجماع، وهذه المسائل المجمع عليها ينكر أشد الإنكار على أهل العلم. من لا يعرفها؟ من لا يعرفها؟ ومن تصدى لغيرها قبل بحثها وقبل الوقوف عليها ومعرفة أصلها وأدلتها، فهو يسأل عن الفروع وبعد لم يتعلم الأصول، يسأل عن الخلاف وبعد لم يتعرف على محل الاتفاق عند أهل العلم. كل هذا خلط وخبط عشواء في طريق الطلب ينبغي أن يتنزه عنه طالب العلم. ولذلك دائما بعض الطلاب يسألون عن مسائل الخلاف، إذا لقيته هذا العام يسأل كما كنا في منذ 4 أو 5 سنوات في أول دروسنا في مسجد التوحيد بغمرة، كان بعض الطلاب لا يحل له إلا أن يسأل عن المتشابهات، وإلا أن يسأل عن الخلافيات، وإلا أن يسأل عن الفرعيات الدقيقة جدا. فإذا سئل في أصول العلم وأموره المتفق عليها المجمع عليها بين أهل العلم كأنه لا يعرف عنها شيئا، ولا يعرف أصلا أنها من دين الله أو ليست من دين الله، ويقول هذه مسائل أمرها سهل وأمرها بسيط، أما هذه المسائل فالبحث فيها واجب. إذا كان البحث في هذه المسائل واجبا فإنما هو واجب على أهل العلم المتبحرين فيه، أما لك في كطالب علم فإن هذا لا ينفعك وليس من أمرك. وضربت مثلا في هذه القضية بالطفل الرضيع، هل يأكل اللحم؟ هل إذا أطعمت الأم رضيعها لحما هل هذا ينفعه؟ هو طعام ولا يختلف أحد أنه طعام، لكن هل هذا ينفعه؟ الجواب أن اللحم يقتله، يقتله مع أنه طعام. وكذلك هذه المسائل المتشابهات التي لا علم لك بها ولم تتأهل لها إنما تقتلك في مهدك ولا تنفعك مع أنها علم، لكن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، فقدر هذه المسائل هو ما يهتم به أهل العلم الكبار، أما أنت فلا، أما أنت فلا. الدفاع عن دين الله عز وجل واجب على كل مسلم، لكن كل على قدره، كل على قدره. فهل يطالب العامة من أهل العلم وطلاب العلم بالمناظرات مع اليهود والنصارى مثلا أو مع الفرق الضالة؟ هل أنت مطالب الآن أن تتصدى لفرقة من فرق الضلالة زعما منك دفاعا عن دين الله عز وجل؟ الجواب لا، وأنك إذا فعلت ذلك أفسدت في دين الله عز وجل، بل ربما تكون سببا قويا في ظلم الظالمين وفي هلاك الهالكين، وربما بل هذا يقين أنك ستنهزم أمام أصحاب الضلالة من عتاة الانحراف والزيغ، تنهزم أمامه لأنك لا تعرف شيئا ولا تعرف مواطن الشبه التي يثيرها عليك، وبالتالي إذا ألقيت عليك شبهة واثنين وثلاث وأربع ولم يأتي منك جواب مقنع أو لم يأتي منك جوابا أصلا ردا على هذه الضلالات والانحرافات والشبه، اغتر العامة بكلام زعيم المبتدعة فصدقوا أو وقع في قلوبهم أنه على الحق، ولو كان على الباطل لكان منك الجواب، فلما لم يكن منك صدقوا زعيم الضلالة، فربما كنت فتنة للعامة بسبب الجهل أو بسبب أنك تصديت لمسألة لم تتأهل لها بعد. فاعلموا أن العلم نتف ومراتب، ولكل مرتبة أهلها وعن القاسم بن محمد أن رجلا جاء إلى ابن عباس فسأله عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، فسأل ابن عباس عن الأنفال، ما هي الأنفال؟ فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل الفرس وسرجه، كان الرجل ينفل الفرس وسرجه. فأعاد عليه السائل فأجابه ابن عباس بنفس الجواب، فأعاد عليه ثالثة، فأعاد ابن عباس الجواب عليه ثالثة: كان الرجل ينفل الفرس وسرجه ثلاث مرات. فقال ابن عباس: تدرون ما مثل هذا السائل؟ تعرفين السائل ده عامل زي مين؟ قالوا: لا. قال: هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر رضي الله عنه. أما لو عاش عمر لما سأل أحد عما لا يعنيه. تصور واحد لسه داخل النهاردة المسجد ما يعرفش أي حاجة خالص، وبعدين يتوجه للمحاضر يقول له: يا شيخ. نعم. يقول له: أنا عايز أعرف الفرق بين الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والجهاد والتوقف والتبين والسلفيين واللي معرفش راح واللي جه. ده انت بتعرفش تصلي، ده الأصل أنك تتعلم كيف تصلي وكيف تتوضأ، تاخده من يده توديه على المدى تقول له: توضأ قدامي كده. يقدم ويؤخر، يزيد وينقص، ويخلط في أصل العبادة، يخلط في أصل العبادة. والكلام ده احنا وجدناه وانتم طبعا تجدونه هنا، لكن الكلام ده فج جدا في بلاد الغرب، في بلاد الغرب يعني الارض كلها ارض كفر كامريكا مثلا واوروبا، وتبص تلاقي الواحد فيهم بالفعل والله ما عارف يتوضا ولا عارف يصلي، ويتعثر جدا في اصول دينه لكن دايما شاغل نفسه. تبص تلاقي لحيته قد كده ربع متر، ولابس العمامه وماشي في الشارع ومعاه كشكول وقلم. يقابل اي واحد ملتحي يقول: تعالى لو سمحت. ايه الفرق؟ وطلع القلم وافتح الصفحه. ايه الفرق؟ هو ما يعرفش اللي بيساله ده كمان، يمكن هو اجهل منه ومهتم بنفس القضيه دي. يقول: انا عايز اعرف ايه الفرق بين الجماعه الفلانيه والجماعه العلانيه، وايه الاخطاء بتاعتهم وايه الصواب بتاعهم. هتك وعمال يقلب في الصفحات ويكتب ملاحظات، وفي الاخر يقول له: طب معلش بقى، بعد ما استفدنا منك الفوائد العظيمه الجيده دي، تكتب لنا كلمه كده ايه في هذا الكشكول عشان خاطر خاطرك. هو مجهول والمسؤول مجهول والسائل اجهل منه، والعمليه كلها ليس فيها ضابط شرعيه. ها؟ وبعدين يجي لك بقى في المسجد وانت محاضر جاي من مصر ولا جاي من بلاد العرب ولا جاي من بلاد الحجاز، يسألك نفس الأسئلة ويقول لك: يا شيخ، أنا الحمد لله جمعت تجميعات طيبة جدا في في القضية دي أكثر من 70 قول لسبعين عالم. تقول أنت بقى باعتبارك بقى من أهل العلم تقول تعالى ده أنت بالنسبة لي يعني الغنيمة الباردة، الغنيمة الباردة. ليه؟ أنا نفسي أعرف الفروق دي، وما دام أنت معك قول لسبعين عالم فأنت بالنسبة لي فرصة تيجي تقرأ السبعين عالم، سبعين بلطجي من بلطجية أوروبا ولا عالم ولا حكم. وده طبعا فراغ عظيم جدا وقلوب لا همة فيها ولا همة لها، وطبعا ده بلاء عظيم جدا ابتليت به الصحوة في هذا الزمان. وهذا يجوز للعالم المتبحر إذا تفرس في وجه الحاضرين أسئلة أو إفادة أن يقول لهم ذلك. قال سلوني عما شئتم. فقال ابن الكوى وهو رأس من رؤوس البدع، ما السواد الذي في القمر؟ شفت السؤال؟ ما السواد الذي في القمر؟ قال علي فإن تلك لله، أي لا يعلمها إلا الله، فإن تلك لله أي لا تسأل عنها لأنها لا تنفعك، والجهل بها لا يضرك، وأنت غير محاسب عليها بين يدي الله، فاسهل عما ينفعك. هكذا قال. قال فإن تلك لله، ألا سألت عما ينفعك في دينك وآخرتك؟ ذاك محو الليل، ذاك محو الليل. وفي رواية أنه سأله عن الحاملات وقرا، قال أي علي رضي الله عنه ثكلتك أمك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. قال الشيخ ابن بطة وهكذا كان العلماء والعقلاء إذا سئلوا عما لا ينفع السائل علمه ولا يضره جهله، وربما كان الجواب أيضا مما لا يضبطه السائل ولا يبلغه فهمه منعوه الجواب، ليس عن عي وجهل، وإنما الجواب لا ينفع السائل، لا ينفع السائل. يعني تصور مثلا أن علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يتكلم في القدر، يعرف ولا ما يعرفش؟ ها؟ طيب إذا كان يحسن الكلام في القدر فلما لم يجب في القدر بشيء لما سئل؟ ابن عمر يحسن ذلك أو لا يحسنه؟ يحسنه، ومع هذا ما كان يجيب في القدر بشيء. وكان منهج السلف دائما إذا ذكر القدر أمسكوا عن الجواب. لماذا؟ لأن هذا باب صعب جدا، باب عظيم جدا، باب شائك، إذا تحدث فيه المتحدث لابد أن يمكث فيه الساعات الطوال حتى يبين أصل الإيمان بهذا الأمر، ثم يبين مراتبه ومسائله وأحواله ليخلص في نهاية الأمر بباب عظيم جدا وكلام كثير جدا في هذه القضية حتى يجلو الأمر للعامة. أما والمقام لا يسمح فإن قطع الكلام فيه أنجى للعامة وأسلموا لاعتقادهم. إنما يأمر السلف بالإيمان بالقدر لأن الله أمر بذلك، وانتهت القضية إلى هذا الحد. يستطيع السلف أن يتكلموا في النجوم، ولكنهم كانوا إذا سئلوا في النجوم ومنازلها ومساكنها أمسكوا. يستطيع السلف أن يتكلموا في الصحابة، أي في منزلتهم وفي فضلهم وفي الفتنة التي دارت بينهم، لكنهم كانوا إذا سئلوا عن الفتنة أمسكوا. لماذا؟ هل عن عي وجهل؟ الجواب لا. إذا كنا نحن نعلم أن ونعرف أن نتكلم في الفتنة فهم أولى بذلك منا، لكنهم أمسكوا. لماذا أمسكوا؟ الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد إمام الهدى لما سئل عن الفتنة التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أن يتكلم فيها، قال فتنة نجى الله تعالى منها سيوفنا، فلما لا ننزه عنها ألسنتنا؟ أظن أن هذا الكلام قاطع جدا لكل فتنة يمكن أن تدار إذا أجاب بغير هذا الجواب، ولكنه تكلم بهذا الكلام الوجيز في المبنى العظيم جدا في المعنى، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. في نهاية الأمر عمر عبر بكلمات يسيرات عن معتقد أهل السنة والجماعة في الخلاف الذي دار بين أصحابه رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال ابن شبرمة: من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها، ولا للمسؤول أن يجيب فيها. يعني ليس لكل سائل أن يسأل عما دار في رأسه من محكم ومتشابه من غص وسمين، وإذا فعل فيحرم على المسؤول أن يجيب في كل شيء، إنما يجيب في شيء ينفع السائل، أما في كل ما يسأل عنه السائل فلا. ولذلك قال ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون، فهو مجنون. وقال أيضا: إذا أراد الله بعبد خيرا سدده وجعل سؤاله عما يعنيه وعلمه ما ينفعه. وقال أيضا: إياكم والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق، أي الأمر الأول. وقال أبو يوسف: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. هناك أناس لا يهنؤون بالا إلا إذا انطلقت ألسنتهم بالكلام والفلسفة والمنطق ومعرفة المقدمات والنتائج وغير ذلك، يظنون أنهم قد بلغوا من العلم مبلغا عظيما، وليس الأمر كذلك، بل هذا هو الجهل بعينه إذا لم يكن هذا مضبوطا بضوابط الشرع. وقال زيد بن علي لابنه: يا بني اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك، اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك. ما هو خلي بالك ان الوقت والعمر لا يسع الا لشيء واحد، للنافع او الضر، فان انشغلت بالضار اي الذي يضرك شغلك عما ينفعك، واذا انشغلت بما ينفعك لم يبق وقت للسؤال عما يضرك، فإما هذا وإما ذاك. قال: فإن في تركك ما لا يعنيك دركا لما يعنيك، واعلم أنك تقدم على ما قدمت، على ما قدمت نفسك، ولست تقدم على ما أخرت، فآسر أي تقدم ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا. وقال يحيى بن معاذ الرازي: إن ربنا تعالى أبدى شيئا وأخفى أشياء، أي أظهر لنا شيئا وأخفى عنا أشياء، والعاقل من انشغل بما أبداه الله تعالى وترك ما أخفاه الله عز وجل، فإن خالف هذا الناموس الكوني فلابد أنه هالك. وبلغني عن الحارس المحاسبي أنه كان يقول: سؤال العبد عما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل له، خذلان. أي والله، وأنا ضربت لكم مثلا بسائل كانت معه كراسة كتب فيها عدة أسئلة، لما سألني سؤالا والثاني أصريت على أني أطلع على هذا الكراس، وإذا به 51 سؤال لا يمكن أن ينتفع بسؤال واحد منها. يقول: السؤال الأول: ما اسم أم موسى عليه السلام؟ وانت مالك، انت مالك بأم موسى؟ اسمها بيضة، اسمها حمراء، اسمها زليخة، اسمها فاطمة، اسمها اسماء، انت مالك؟ هينفعك بإيه ده؟ انت مطالب بهذا، متعبد به، هيضرك؟ ربنا يسألك عنه يوم القيامة؟ وفين وفين على بال ما اقنعته ان ده السؤال لا ينبني عليه عمل، عدي هات غيره. طلع الكراسة بسأل السؤال الثاني: ما اسم كلب اهل الكهف؟ قال: لا ده الذين انشغلوا بالأسماء والصفات لله عز وجل أنظف وأشرف منك ألف مرة مع انحرافهم عن ما يعني، على الأقل انشغلوا بباب مهم، انشغلوا بباب الأسماء والصفات وهو باب من أعظم أبواب الاعتقاد وضلوا فيه. لكن الأبعد انشغل بأسماء الحيوانات والنساء والطيور وغير ذلك، وذكر حوالي 12 اسم في أسماء أو في لزوم معرفة أسماء أشياء ذكرت في القرآن لا يلزمه، لا يلزمه نهائيا. وفي الأسئلة فيها عجائب، لكنه أخذ مني الكراس بعنوة لما ضحكت ضحكا شديدا على بعض الأسئلة التي، وكان ده في الأول، يا ريتني ما ضحكت عشان أجيب الآخر. لكن على أي حال أيضا هذا علم لا ينفعني وجهل لا يضرني، لكن انظر وخلي بالك أنه هو جاي ومغموم ومهموم، والغطرة بتاعته حط اللي حطها على رأسه عائد بها رأسه. عارفين بلدنا لما واحد بيموت النساء بيعملوا إيه؟ النساء بيعملوا بقى بيجيبوا الطرحة السودة دي ومعقدين بها رأسهم إظهارا للحزن والغم، واللي هي بقى بتمعن في إظهار الحزن والهم بتجيب لمونتين تحطهم على المخين دول على عقلها شمال ويمين، وتقوم إيه زر عليهم الطرحة السودة دي فيبدو كأن لها قرنان، خدت بالك؟ فده بقى جاي بنفس المنظر،
المزاج ده بتعمل في ايه؟ قال ازاي؟ بتبقى فين؟ والتهاب طبعا ان ازاي انا بصد عن الله عز وجل وعن ذكر الله؟ مش دي حاجات ربنا ذكرها في القران؟ واحنا مطالبين بالتدبر والتفكر في القران ومعرفه الايات المحكمه والمتشابهه. خدت بالك؟ وقلت احنا لبسنا العلم والرسمات عمر. خدت بالك؟ وقلت انا في النهايه انا غلطان ليه؟ اللي بصد عن ايه؟ عن العلم الشرعي. وطبعا شرع الحي والحرام يسألوا عن الكبائر والصغائر لا يعرف، لا يعرف شيء. لماذا؟ لأنه هو أخذ هذه المتشابهات التي لا تعنيه أصلا وجعلها دينه فقط بس. وقال طاووس: إني لأرحم الذين يسألون عما لم يكن مما أسمع منهم. وقال الشعبي: لو أدرك هؤلاء الآرائيون النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن كله يسألونك يسألونك يسألونك. ها؟ وبرضه في سائلين كثرة دايما يقول لك يا شيخ أنا دلوقتي وضع كيف وكيف؟ أنا حافظ أموالي في بنك كيف؟ الأرباح بتاعتي حلال ولا حرام؟ لو قلت له حلال يقول لك طب افرض إن أنا كنت حاطط بنك كيف؟ أنت هتسأل ليه؟ أنت تسأل سؤالك الواقع اللي موجود الذي ينفعك. انت حطيت في بنك تاني خلاص خدت الجواز. يقول طب افرض لو كنت حطيت بنك تاني زي ايه؟ وندخل بقى في دوامه الاسئله كلها افتراضات. ارايت لو كان كذا لكان كذا وكذا، ارايت لو كان كذا لكان كذا وكذا، افتراضات. ولذلك عيبه عيبه على اهل الراي واصحاب المذهب الحنفي كثره الاراء. اقرا في اي كتاب من كتب الاحناف تبص تلاقي معظم افتراضات، معظم الفقه افتراضات لحد ما لو طب افرض يعني افرض يعني الثابت هو الثابت ده مطلوب يطلع على كم عضو؟ على سبعه، على سبعه. الوجه مع الانف ده عضو واحد، واليدين والركبتين واطراف القدمين كده سته، والوجه يبقى سبعه. والنبي يقول: ومنها نزل على سبعه الاراب اي على سبعه اعضاء. ماذا الحنفي يقول لك لما يجيه عند الحديث ده؟ لك تفرض ان هو سجد على خمسه بس، واحد سجد ورفع رجليه من ورا، رافع اطراف القدمين. طب ما احنا بنشوف ناس كتير في تجربه عاملين كده صح ولا لا؟ لحد ما قعد يطلب الافتراضات. ها؟ لحد فين؟ انا تفرض ان هو سجد على جبهته بس. ازاي؟ يعني حد شايله من ورا كده؟ حد شايله من ورا؟ افترض ما لهش قيمه، ملوش اي قيمه، مضيعه للوقت وعد وثقل في كتب الثقه. كلامنا قيمة كده ولا يمكن ان يحدث قط. ولذلك من كثره الافتراضات، افتراضات الان الواقع بيكذبها وبيقول انها لا قيمه لها. زي ما قالوا برضه افرض يعني. ها؟ صلى إنسان في أرجوحة، في أرجوحة لا هي معلقة في السماء ولا متصلة بالأرض، هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح. ليه؟ لأن الصلاة يلزمها السجود، والسجود لا بد فيه من المكان، ودي أرجوحة، حاجة كده معلقة في الهواء، وهو طلب أن يدخل على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعلت فيها الأرض مسجدا، يعني يدخل فيها وتربتها طهور، فأيما مسلم أدركته الصلاة فعنده طهور وسجود، أي مكان الذي يدخل فيه. قال دي مش أرض، دي أرجوحة. ثم قالوا وهذا محال لا يتحقق. فإذا بهذا المحال الذي لا يتحقق تحقق. الآن ما هي الطيارة؟ ما هي الأرجوحة؟ الطيارة في السماء، ما هي الأرجوحة دلوقتي؟ فهم قالوا ببطلان الصلاة في الأرجوحة. الآن الأحناف المتعصبون يلتزمون مذهب أبي حنيفة في هذا القضية، يقولون الصلاة في الطائرة غير صحيحة، يجمع جمع تقديم قبل ركوبها أو جمع تأخير بعد منها. طيب يا سيدي، أنا هركب الطيارة 20 ساعة، 20 ساعة حجمها في 5 قرون ولا 10، هذا لا يصح. وانعقد الإجماع بعد ظهور الطائرات من أهل العلم على أن الصلاة فيها صحيحة كالصلاة في السفينة تماما بتمام وسواء بسواء، لكن المتعصبون الآن من الأحناف يقولون بالبطلان، والمتحررون شيئا يقولون بصحة الصلاة فيها مع الكراهة. مع الكراهة دي هو ده بإمكاني؟ بإمكاني أن أنجو من هذا الكراهة؟ ليس بإمكاني، بل هي صحيحة مطلقة. قال الشيخ فالعجب يا إخواني رحمكم الله لقوم حيارى تاهت عقولهم عن طرقات الهدى، فذهبت تمد محاضره في أودية الردى، تركوا ما قدمه الله عز وجل في وحيه وافترضه على خلقه وتعبدهم بطلبه وأمرهم بالنظر والعمل به، وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب الناطق ولا تقدمهم فيه سلف سابق، فشغلوا به أنفسهم وفرغوا له آراءهم وأوقاتهم، وجعلوه دينا يدعون إليه ويعادون من خالفهم عليه. أما علم الزائرون مفاتيح أبواب الكفر ومعالم أسباب الشرك هو التكلف لما لم تحط الخلائق به علما به، ولم يأت القرآن بتأويله، ولا أباحت السنة النظر فيه، فتجد الناقص الحقير والأحمق الصغير بقوته الضعيفة وعقله القصير أن يهجم على سر الله المحجوب ويتناول علمه بالغيوب الذي أرادها لنفسه سبحانه وتعالى، وطوى عليها علمه دون خلقه، فلم يحيطوا من علمها إلا بما شاء، ولا يعلمون منها إلا ما يريد. فكلما لم ينزل الوحي بذكره ولم تأتي السنة بشرحه من مكنون علم الله ومخزون غيبه وخفي أقداره، فليس للعباد أن يتكلفوا من علمه ما لا يعلمون، ولا يتحملوا من نقله ما لا يطيقون. فإنه لم يعدو رجل كلف ذلك أو كلف ذلك نظرا وقلب فيه فكرة أن يكون كالناظرين في عين الشمس ليعرف قدرها، أو كالمرتم في ظلمات البحور ليدرك قعرها، فليس يزداد على المضي في ذلك إلا بعدا، ولا على دوام النظر في ذلك إلا تحيرا. فليقبل المؤمن العاقل ما يعود عليه نفعه، ويترك إشغال نظره وإعمال فكره في محاولات الإحاطة بما لم يكلفه، ومرار الظفر بما لم يطوقه، فيترك سبيل العافية ويأخذ بالمندوحة الواسعة، ويلزم الحجة الواضحة والجادة السابلة والطريق الآنسة. فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الرمس بما أمر به والمخالفة إلى ما ينهى عنه، يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة، ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده. والعجب كل العجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين، فإذا هو خصيم مبين كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه؟ أما يعلمون أن الله عز وجل قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق فسبحان الله أن تتقون. قال ابن الطواس سمعت أبي يقول سمعت بعض العلماء يقول لو كلف الله هؤلاء ما كلفوه أنفسهم من البحث والتنقيب لكان من أعظم ما افترضه عليهم. قال الشيخ: فالزموا رحمكم الله الطريق الأقصب والسبيل الأرشد، ومن هذا الأعظم من معالم دينكم وشرائع توحيدكم التي اجتمع عليها المختلفون واعتدل عليها المعتلفون، كما قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال أبو اليقظان: خرج رجل من أسلاف المسلمين يطلب علم السماء ومبتدأ الأشياء ومجاري القضاء وموقع القدر المجلوب وما قد احتجبه الله عز وجل من علم الغيوب التي لم ينزل الكتاب بها ولم تتسع العقول لها. يعني واحد كلف نفسه ما لا يطيق واعتبر انه مسؤول عن القضايا كلها، وخرج يبحث وينقل ويسال اهل العلم عنها وما طلبه حتى انتهى الى بحر العلوم ومعدن الفقه وينبوع الحكمه عبد الله بن عباس. يعني في اثناء بحثه وصل الى عبد الله بن عباس، فلما انتهى بالامر الذي ارتحل اليه وأقدمه عليه قال له ابن عباس: اقرأ آية الكرسي. فقرأها حتى بلغ قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال ابن عباس: أنت أي قف عند هذه الآية. قال ابن عباس: فقد بلغت ما تريد، فقد أنبأك الله أنه لا يحاط بشيء من علمه. قال له رجل: إلا ما استثنى، لأن الله تعالى قال: إلا بما شاء. فقال ابن عباس: ولكن أخبرني عن الأمر الذي استثناه من علمه وشاء أن يظهره لخلقه، أين يوجد ومن أين يعلم؟ قال: لا يوجد إلا في وحيه ولا يعلم إلا من نبيه. قال ابن عباس: فأخبرني عن الذي لا يوجد في حديث مأثور ولا في كتاب مسطور، أليس هو الذي نبأ الله لا يدركه عقل ولا يحيط به علم؟ قال الرجل: بلى، فإن الذي تسأل عنه ليس محفوظا في الكتب ولا محفوظا عن الرسل. فقام الرجل وانتفع بكلام ابن عباس ويقول: لقد جمع الله لي علم الدنيا والآخرة. وانصرف شاكرا في النعم. قال الشيخ: فاتقوا الله يا معشر المسلمين وانتهوا عن السؤال والتحقيق والبحث عما يشكك اليقين، وليس هو من فرائض الدين ولا من شريعة رب العالمين، ولا تقلوا بالزالغين ولا تتركوا نفوسكم إلى استماع كلام المنافقين الذين اتهموا أئمة المسلمين وردوا ما جاءوا به عن رب العالمين وحكموا آراءهم وأهواءهم في الدين ودعوا الناس إلى ما استحسنوه دون كتاب الله وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا هلك المتنطعون ثلاثة. وسئل عطاء عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: قل فيها برأيك. قال: إني لأستحي من الله أن يدان في أرضه برأيي. أستحي من الله أن أقول في دينه بالرأي، والدين كله مبني على قول الله وقول الرسول وأجمع أهل العلم. وعرف سليم أنه سئل عن شيء فقال: أكره أن أقول برأيي ثم يبدو لي بعد ذلك رأي آخر فأطلبه فلا أجدك. وسئل ابن سليم أيضا عن شيء فقال: ألا تقول فيه برأيك؟ فقال: إني أكره أن أجرب السم على نفسي. وقال الأعمش: إنما مثل أصحاب هذا الرأي مثل رجل خرج بليل فرأى سوادا فظن أنها تمرة فإذا بها عقرب فلما التقطها لدغته. قال الشيخ: الله الله يا إخواني يا أهل القرآن ويا حملة الحديث، لا تنظروا فيما لا سبيل لعقولكم إليه، ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة بأبدانكم الضعيفة، ولا تنقروا ولا تبحثوا عن مكنون الغيب ومكنون العلوم، فإن الله جعل للعقول غاية تنتهي إليها ونهاية تقصر عندها، فما نطق به الكتاب وجاء به الأثر تقولوه، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه، يعني أوكلوا أمره إلى أهل العلم المتبحرين المتخصصين به ولا تشغلوا به أنتم ولا تحيطوا الكورة بحيط العشواء أو العشواء حناجر وهو الليل المظلم أو الظلمة العظيمة بلا دليل هاد ولا ناقد بطيء أتراكم أرجح أحلاما وأوفر عقولا وأوفر عقولا من الملائكة المقربين حين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أي أوكلوا أمر العلم فيما لا يعلمون إلى الله عز وجل. قال الشيخ إخواني فمن كان في الله مؤمنا فليرجو إلى الله العلم بغيوبه وليجعل الحكم إليه في أمره فيسلك سبيل العافية ويأخذ بالممدوحة الواسعة ويلزم المحجة الواضحة والجادة السابلة أي المسلوكة والطريق الآلفة فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الرمص بما أمر به والمخالفة إلى ما نهي عنه يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده والعدل لمن خلق من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه أما تعلمون أن الله قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق فسبحان الله أنى تؤفكون انتهى الباب. لكن العجب أن هذا الباب لم يذكر في كتب السياسة الشرعية أو في كتب أدب طلب العلم وإنما ذكر في باب الاعتقاد وفي أبواب أصول الدين أو في كتب أصول الدين. لماذا؟ لأن الأمر فيه جدل خطير التحرير من قوم يتعمقون وينقلون ويبحثون عما لا يعنيهم والتحذير من صحبتهم وإصغاء السمع إليهم وغير ذلك هذا للنظر لأول ولد يبدو أن كتب الأدب أدب طالب العلم أولى بهذا الباب من كتب الاعتقاد لكن لما كان هذا الأمر متعلقا بادئا في بدء بالمتشابهات من كتاب الله عز وجل والمتشابهات لم نكلف بالبحث عنها وإنما كلفنا بالإيمان بها وإمرارها كما جاء وإن غاب عنها علمها لكن على أي حال لا يغيب علمها عامة عن الأمة كلها بل لابد أن يتكلم فيها أهل العلم ويقولون فيها قولتهم بما يفتح الله عز وجل به عليهم أما نحن صغار طلاب العلم أو صغار العلم فإننا لم نكلف في ذلك وحذرنا أيام تحذير من التدخل فيما لا يعنينا لأن هذا أمر يؤدي بنا في نهاية الأمر إلى التشكيك والحيرة في كتاب الله عز وجل وهذا باب عظيم من أبواب الكفر فلما كان هذا الأمر يؤدي بنا إلى الكفر أراد أهل العلم أن يحافظوا على هذا الباب فأوردوه ضمن كتب الاعتقاد لعلاقته بالإيمان والكفر فاعلم أن سؤالك عما لا يعنيك وتنقيرك وبحثك عما لا يقينك ولا ينفعك علمه ولا يضرك جهله إنما هذا باب عظيم من أبواب أصول الدين لا من أبواب الفروع. أسأل الله تعالى أن يحفظني وإياكم من التنطع والزلل والتعمق وأن يرزقنا وإياكم التمسك بالأمر القديم العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حديث المغرب جوهرة تلتقطها في البيت هو صناعة المحاريث المساجد ليس من السنة المحاريث التي هي مدورة أو نصف دائرية حتى يتسنى الإمام أن يقف فيها ليس من السنة والمحراب هو كل مكان أعد للسكون للصلاة حتى وإن كان في آخر المسجد لأن بعض الناس تستشهد بقول الله عز وجل فلما دخل عليها زكريا المحراب قال المحراب هو هذا المحراب وليس الأمر كذلك فالمحراب كلها وكل مكان أعد للصلاة تصح صلاة الفرد في السيارة إذا لم يتمكن من الصلاة على الأرض ورأته في صلاة الفريضة أنها تؤدى باتجاه القبلة وعلى الأرض. أما في السيارة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الدابة يوجهها تجاه القبلة حتى يكبر في جهة الإحرام ثم يدعها بعد ذلك تسبيح حيث شاء، حتى لو انحرفت على القبلة في النافلة فإن هذا أمر لا يضر. أما انحراف الدابة عن القبلة في الفريضة فإن هذا أمر لا يجزئ صاحبه. الله تعالى أعلم. الأخذ يقول ما حكم العشرة في المئة والاثناشر في المئة أي كانت النسبة التي تفرض على الآكلين في المطاعم زيادة في الخدمة ثم توزع على ذلك على العاملين؟ أمر جائز وحل لا شيء فيه، ولا يستوي من أخذ أكله وطعامه من طرفه يأكل في بيته أو في سيارته ومن جلس في المطعم فقدمت له زيادات في الخدمة من طعام وشراب وغير ذلك، فهذه النسبة لا شيء فيها خالص. والبخشيش إذا قدم بصيد خاطر من صاحبه أي من الآكل وبغير أساليب ملتوية من العامل فإنه لا شيء فيه. أما إذا فعل العامل أفعالا وتحرك بحركات يفهم منها انتزاع المال من زيد الأكل فأعطاه المال تروي هذا الطلب إما بقول أو فعل فإن أحرز فيه كل الحرج. نعم، لأنه مال مع غير قد خاطر منه. يا أخواني كثير من الناس تسأل في قول الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقومه فهو منه، ويقول إذا كنا مأمورون بمخالفة المشركين أو مخالفة غيرنا من سائر من الكفر ألا نقتدي بهم ولا نتشبه بهم في هدي الظاهر والباطن. فاليهود والنصارى الآن يصدقون لحاهم، فهل يجب علينا أن نحلق لحنا؟ الجواب لا، وإنما ضبط هذا الدليل الذي يستدل به السائل من تشبه بقوم في أصل عادتهم وديانتهم وليس هو من ديننا، من تشبه بهم في أصل دينهم أو في أصل عاداتهم المخصوصة بهم وليس من ديننا فليس منا، أي فليس ذلك من أخلاق المسلمين. أما لو كان النصارى في الصباح يصلون معنا في المسجد ويصومون مع نصارى المغربيين مش هنصلي ونصوم حتى لا نتشبه باليهود والنصارى؟ نعمل كده؟ ده أصول ديننا، هذا ديننا. من أراد أن يتشبه بنا فله ذلك، فله ذلك ولا ينفع ذلك إلا بعد الإيمان بالله عز وجل. أما إذا تشبه بنا قبل أن يؤمن فإن ذلك لا ينفعه، لأن شرطه لا يحبطن عمله. واحد يصلي بدل أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع ونحن نعرف أننا نصارى، نقول له هل أسلمت؟ نقول لا. ما بيصلي يا أخي بدل أسبوعين ثلاثة معاك؟ نقول لك أنا بتدرب على الصلاة وبتعرف عليها وبشوف أحوال المسلمين في المساجد، هي مطينة في المساجد زي ما هي مطينة برا في الشارع ولا لا؟ كده يعني دي تبقى شبهات علم. فهو يعني جاي ايه؟ جاي يجربنا يعني، جاي يجربنا. فلو ان النصارى كلهم اجتمعوا على قلب هذا، يعني فعلوا فعله، اتفقوا بالكنيسة في كل حي انهم هينطلقوا المساجد يصلوا مع الناس، انهم احنا الثاني خلق لما نشوف المسجد ملا نصارى نسيب الصلاة نقول لا، ما دام هم يصلوا احنا مأمورون بمخالفتهم مش هنصلي. كيف هذا؟ فإذا الأحاديث كلها التي حذرت من التشبه بغير المسلم إنما ذلك فيما يخصه هو من أصل دينه أو من أصل عادته. الله تعالى. وكذلك الشارع ما احنا قلنا بهذه الظاهرة والباطن، احنا قدمنا بهذه الظاهرة والباطن. ولذلك لا يحل لأحد أن يتشبه بهم أو أن يخالفهم عذرة في اللحية والشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغيير ما حديث في الصحيحين وغيرهما بمخالفة المشركين بإطلاق اللحية ودم الشارب، إعفاء اللحية وحد الشارب. أما حق الشارب فلا، وأما حلق اللحية فحرام معلوم حرمته، وأجمع على حرمة حلق اللحية فقهاء الإسلام وعلماءه، لم يخالف في ذلك أحد، حتى نقل غير واحد من العلم إجماع الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل على وجود اللحية وحرمة حلقها، وهذا أمر لا يحتاج إلى إجماع، وإن عقد الإجماع عليه لأن هذا أمر معلوم علما يقينيا عند أهله. إذا كان الأمر كذلك فلو أن النصارى كان أطلقوا لحاهم وحكوا شواربهم فليجبنا أن نحلق لحانا أو أن نحلق شواربنا، الجواب لا يجوز ذلك لأن هذا من ديننا، فمن أرادنا يتشبه بنا فلو ذلك، وإلا فنحن لا نتشبه بأحد من سائر مئة الكفر بما هو من عادتهم. الله تعالى الحقيقة شوية هو جاء سؤال في معرض السلع المعمرة، وإن شئت تقول في معرض السلع المدمرة، هو يقول لك مثلا هجع لك كمبيوتر ب3000 جنيه، هو بيعرض لك نموذج أو نسخة من الكمبيوتر في المعرض في أي مقر من المقرات أو معرض من المعارض أو محل من المحلات، ويقول لك أنا هاخد منك مقدمة 500 مثلا والباقي على 100 شخص، بقى على 100 ايه؟ شهر ب50 جنيه، الشهر ب50 جنيه، وهو عرض لك ان تم الكمبيوتر 3000 جنيه في الاول، فانت بتفرح انك انت هتقدم مبلغ بسيط 500 جنيه في الاول، وبعد كده حلبني 100 شهر، ده اللي احفاد هم اللي يمكن يسددوا اخر الاقساط، وتقول ده في نهايه الامر انه الجهاز ده واقف عليه 500 جنيه وانتهي المصاريف النقديه كلها او اجل المصاريف النقديه. القضيه مش كده، القضيه ده حرام وجهين. حرام ليه؟ الوجه الاول ان النقابه التي باعتك هذا الجهاز لم تمتلكه بعد، لم تمتلكه بعد، ونحن عرفنا في اسماء كتاب البيوع انه يحرم عليك ان تبيع ما لا تملك، صح ولا لا؟ وان الذي يبيع ما لا يملك إنما باع شيئا ليس له، وبالتالي يقع البيع باطلا لأنه فقد أعلى أركانه، وهو أن يملك البائع السلعة المبيعة كركن أركان البيع، فلما انهدم هذا الركن وليس له جزء واحد فلا بد أن البيع على هذا النحو باطل. القضية أن النقابة تيجي تعرض أنواع من السلع معينة من الشركات المنتجة، وانت بتروح تقول والله انا عايز كمبيوتر ده، وغيرك بيجي يقول انا عايز الكمبيوتر ده، وغيرك بيجي يقول 100 واحد 200 الف اكيد بيشتروا او بيقع شرارهم على سلعه واحده، فتباع هذه السلعه مرات ومرات. نحن نعلم ان ركن البيع التسليم، تسليم السلعه في مقابل السلام، في مقابل السلام هذا ايضا لا يتم، لكن هذا لو محضر شرعي ليس هذا محله. الأمر الذي تصنعه النقابات أنها تعدي نهاية المعرض بتعمل إيه؟ بتشوف العقود اللي تمت عندها بالفعل، مطلوب كم كمبيوتر، مطلوب كم ثلاجة، مطلوب كم بوتاجاز، مطلوب كم غسالة، ألف وألف 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 وألف. فبتروح تقول للبنك إيه؟ يا بنك تعال اشتري السلعة دي من الشركة المنتجة لهذه السلعة. فبيروح البنك يشتريها بكام؟ ب 3000 جنيه. بيشتري الكمبيوتر ده ب 3000 جنيه. وبيعطوه لك. انت بتكون دفعت 500 جنيه. طبعا هذا بيع ما لا يملك. ده وجه من الوجوه. الوجه الثاني وجه الربا. وجه الربا. لانه بيقول لك انا هبيع لك ده ب 3000 جنيه. اديني 500، باقي كام؟ 2500 على 100 شهر 50 يبقى كام؟ 5000 جنيه مثلا، شو مثلا 5000 جنيه على 500 بكام؟ 5.5. بعد ما تنتقل إليك السلعة وتكتب العقد وتتكتب تكتبة محترمة تفاجأ بأن ثمن السلعة كام؟ 5.5، الثمن الحقيقي 5.5، يبقى هو كده كسب منك 90% فوق السعر المتفق عليه أو السعر المعلن البيع به، وهذا لا شك حرام. وبعض الناس تتصور ان ده بيع بالتخصيص مع الديانه ولا حاجه، لا ليس من هذا الباب، بل هو من باب بيعتين في بيعه واحده، وعلى اي حال اودي وفرنا فيه كثيرا. تم الامر على غير ذلك، تم الامر ان
النقابه دخلت ضامن مع شركه فريق صاحب السلاح في المعركه. النقابه ضامن المشترك، مثلا النقابه ضامن عند الشركه، وانا شركه
ثانيه. طيب انا السؤال، الشركة التي باعتني امتلكت؟ وقت العصر. طيب خلاص يبقى انا لما اروح للقاضي هقول لهم انا عايز اشتري الجهاز ده، اكتب عقد، اكتب عقد، اتفضل العقد اهو، اشتري عقد. هل يفعل ذلك؟ لا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.